أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في السبب الثاني من أسباب اللعان وهو إنكار الولد. وصلنا إلى هذه العبارة، قال: وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار لم يكن له إنكاره بعد ذلك إلا أن يؤخره بما جرت العادة به في السعي إلى الحاكم. هذه المسألة ترتبط بمسألة مبنائية، وهي أنه إذا علم الزوج أن هذا الولد الذي ولدته الزوجة ليس له، هل تجب الفورية في إنكار الولد أو لا تجب الفورية؟ تجب الفورية يعني بمجرد أن يعلم أن هذا الولد ليس له يجب فورا أن ينكره. فإذا لم ينكره الآن وأنكره بعد شهر مثلا، لا يقبل ذاك الإنكار من عنده بناء على الفورية. أما بناء على عدم الفورية، فلو أخره اختيارا هو يعلم أن الولد ليس له، واضح، لكن ما أنكر الولد فورا وإنما أخر الإنكار بعد شهر أو بعد شهرين، يصح ذلك الإنكار، لأنه بناء على القول الثاني لا تعتبر الفورية في الإنكار. هذه المسألة ترتبط بهذا المبنى. قال: وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة، الزوج حاضر وقت ولادة زوجته تلد الولد وحاضر معه، يعني ليس غائبا ليس مسافرا، ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار ولادة الطفل، ومات شنو؟ ما أنكر الولد بعد ولادته مع ارتفاع الأعذار، يعني ماكو هناك عذر يمنعه من إنكار الولد. وفي بعض الأحيان قد يوجد عذر يمنعه من إنكار الولد كالإكراه، واضح، أو الخوف من أحد، ويخاف أنه إذا أنكر الولد يخاف من ذاك يجي قتله مثلا، أو هناك مكره يكرهه على قبول الولد، فشنو؟ فيكرهه على عدم إنكار الولد، فهذا ما ينكر الولد لاحتمال خوفا من ذاك الشخص أو خوفا من المكره، واضح. في هيك حالات، هاي حال، في هيك حال مع وجود هذه الأعذار له أن ينكر الولد بعدين. أما إذا لم تكن هناك هذه الأعذار ولم ينكر الولد، يقول المصنف لم يكن له إنكاره بعد ذلك. بعد ذلك، بعد شهرين ثلاثة، بعد ما يقدر ينكر الولد. ليش؟ لأنه هو كان يتمكن أن ينكر الولد في حين ولادته، وماكو هناك عذر يمنعه من ذلك، مع ذلك هو ما أنكر، فلا يجوز له إنكاره بعد ذلك، يعني لا يقبل من عند الإنكار المتأخر. طبعا هذا واضح أن هذا القول بناء على فورية الإنكار، لم يكن له إنكاره بعد ذلك إلا أن يؤخره بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم. يقول إلا إذا كان التأخير تأخير قليل، تأخير عادي، تأخير تجري به العادة، من قبيل أن يؤخره للسعي بمقدار السعي إلى الحاكم. وهو وين ينكر الولد؟ وما ينكر الولد في مع الزوجة، لا ينكر الولد عند الحاكم الشرعي، فيأخر مثلا إنكار الولد إلى أن يذهب إلى الحاكم الشرعي فينكر الولد هناك. التأخير بهذا المقدار جائز ومغتفر، فالفورية بهذا المقدار تسقط، وإنما تكون الفورية بما هو أكثر من ذلك، إلا أن يؤخره بما جرت عادة به سعي الحاكم. هذا القول الأول. المصنف ما يقبل هذا القول، المصنف يبني على عدم فورية الإنكار، أن الإنكار لا تعتبر فيه الفورية، فلو أخره لو أخر الإنكار كان متمكنا من الإنكار ولم يكن هناك عذر منه، لكن لم ينكر الولد ثم أنكره بعد مدة، يصح ذلك الإنكار ما لم يعترف بالولد. شوفوا فرقوا، مرة لا ينكر الولد ومرة يعترف بالولد. إذا لم ينكر الولد يصح له إنكاره ولو بعد مدة، واضح؟ لأن الإنكار ليس فوريا. أما إذا اعترف بالولد هذا بعد ما يقدر ينكر فيما بعد، لأن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع. قال ولو قيل له إنكاره بعد ذلك، يعني بعد أن لم ينكره في البداية، ما أنكر في البداية له إنكاره بعد أن يلا، يقول له ذلك ما لم يعترف به. ولو قيل له إنكاره بعد ذلك ما لم يعترف به كان حسنا. إذن المصنف يرى عدم فورية الإنكار. ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الواضع على القولين. يقول إذا علم الزوج بأن مثلا المرأة حملت، صار في بطنها حمل، في رحمها حمل، الزوج يعلم أن هذا الحمل شنو؟ ليس له، واضح؟ يقول المصنف يجوز للزوج أن يأخر نفي الحمل حتى تضع الولد. عندما تضع الولد، تلد الولد، عندئذ يجي يقول هذا الولد ليس لي، في حالة يجوز، واضح؟ بناء على القولين، يعني على القول بفورية الإنكار وعلى القول بعدم فورية الإنكار. يقول ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع، بعد أن تضع هو كان يتمكن أن ينفي الحمل، ينكر الحمل إيش وقت عندما كانت حامل، مع ذلك أخر ذلك حتى وضعت المرأة أولدت الطفل فأنكر الطفل، يقول يجوز له ذلك على القولين، يعني القول بفورية الإنكار وعدم فورية الإنكار. لماذا؟ أما على القول بعدم فورية الإنكار فواضح، يعني ما لم بناء على عدم فورية الإنكار يجوز له أن يؤخر الإنكار، هذا هم أخر الإنكار حتى وضعت المرأة حملها أولدت الطفل. وأما بناء على فورية الإنكار فهو صحيح تجب الفورية في الإنكار، معنى أنه إذا علم أن هذا الطفل ليس له يجب وهو في بطن أمه أن شنو؟ أن ينكره، وهو حامل يجب عليه أن ينكره. لكن يحتمل هذا الزوج أن هذا ليس حملا وإنما هو ريح، يحتمل أن يكون ريح ليس حمل، فإذا كان ريحا بعد ما حمل حتى شنو يجب عليه الفورية في إنكاره. فهو شي يسوي؟ ينتظر إلى أن يلد الطفل، فإذا ولد الطفل يعلم أن هذا ليس ريح وإنما هو حامل، قد انولد يجب عليه إنكاره بعد أن جاد له نفيه بعد الوضع على القولين، لاحتمال أن يكون التوقف يعني عن الإنكار عن النفي، نفي الولد، لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا. طبعا هذا في ذاك الزمان الذي لا يمكن تشخيص، في الزمان القديم اللي ما يمكن تشخيص الحامل، أما في الزمان الحال الحامل يشخص بأجهزة، بتحليلات، بأجهزة كثيرة هناك تشخص أن هذه المرأة حامل أو أنها مجرد ريح في بطنها، ففي حالة بعد ما يجي هذا الحكم. ومتى أقر بالولد صريحا أو فحوا لم يكن له إنكاره بعد ذلك. إذا أقر بالولد صريحا بأن قال هذا ابني، أو قال مثلا، أو مثلا راح أقر عبد الحاكم الشرعي أن هذا ابنه، أو فحوا مثلا قام يسميه ابني، مثلا يسميه كذا في الكلام اللي يدل على أنه هذا، يعني بالفحوى بالضمن يفهم من كلامه أن هذا ابنه، لم يكن له إنكاره بعد ذلك، لا يجوز له أن ما دام هو أقر بالطفل بأنه ابنه لا يجوز له إنكاره بعد ذلك. لماذا؟ لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول، غير مسموع. إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، فإذا أقر الإنسان على نفسه بشيء لا يصح له إنكار ذلك الشيء عن نفسه، بل يجب عليه أن يقبل ذاك الإقرار ويبني على ذلك الإقرار. ومتى أقر بالولد صريحا أو فحوا لم يكن له إنكاره بعد ذلك، مثل أن يبشر به فيجيب بما يتضمن الرضا. يبشروا يا بصار عندك ولد، شي يقول شي يجاوب، يقول يجاوب فالجواب اللي يتضمن الرضا بهذا الولد. هذه العبارة يفهم منها الإقرار بالولد، كأن يقال له بارك الله لك في مولودك فيقول آمين، أو يقول إن شاء الله، يعني بارك الله لي إن شاء الله إن شاء. أما لو قال مجيبا بارك الله فيك، قال له بارك الله لك في مولودك، قال بارك الله فيك أو أحسن الله إليك، يقول هذا لا يعد إقرار، لأن هذا يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون إقرارا، يحتمل أن يكون إقرارا بالولد، ويحتمل أن يكون قد أراد الجواب اعتيادي لهذا الكلام، مو أنه يكون إقرار بالولد، فلا يكون إقرارا بالولد. وإذا طلق الرجل وأنكر الدخول، مسألة جديدة شوية دقيقة هاي المسألة. وإذا طلق الرجل وأنكر الدخول فادعته، يعني الزوجة ادعت الدخول وادعت أنها حامل منه، فإن أقامت بينة أنه أرخى سترا لاعنها وحرمت عليه وكان عليه المهر، وإن لم تقم بينة. الزوج إذا طلق زوجته وأنكر أن يكون قد دخل بها، يعني طلاق طلاق غير مدخول بها، هي شو ادعت الزوجة؟ ادعت أنه قد دخل بها قبل الطلاق، وأنه طلاق شنو؟ طلاق المدخول بها، وادعت جاءت بطفل، أولدت طفل وقالت هذا الطفل ابنك من ذاك الدخول، هو أنكر الدخول أساسا. فيه اتحالة كيف الحكم؟ يقول فيه اتحالة انقسم الحكم إلى قسمين، يعني هناك أحكام مختلفة لكن هنا حالتين أكو. الحالة الأولى أن تقيم المرأة بينة على أنه أرخى سترا، واضح؟ تقيم الزوجة بينة على أنه أرخى سترا، أرخى سترا يعني حصلت بين كناية عن حصول الدخول، يعني حصلت بينهما خلوة، بين الزوج والزوج خلوة مما هو عادة قرينة على الدخول. عادة الخلوة وإرخاء الستر قرينة على الدخول، فإذا أقامت بينة الزوجة على أنه اختلى بها على أنه أرخى ستران، في حالة الولد يلحق بالزوج، واضح؟ ويحتاج لعانها، ويحتاج نفي الزوج للولد إلى لعان، فإذا لاعنها تحرم عليه ويدفع الزوج المهر الكامل. لماذا مهر كامل؟ لأنه طلاق المدخول بها، لأنها أقامت بينة على هذا الدخول، يعني على إرخاء الستر اللي هو عادة قرينة على الدخول، فيجب أن يدفع الزوج الذي لاعن زوجته مهرا للزوجة. يقول المصنف وإذا طلق الرجل وأنكر الدخول فادعته، يعني الزوجة ادعت الدخول وادعت أنها حامل منه، فإما أولدت الولد أو ادعت أنها حامل فقط، فإن أقامت بينة أنه أرخى سترا، أن الزوج يعني أرخى سترا، يعني اختلى بها العمل اللي هو عادة قرينة على الدخول، لاعنها، واضح؟ حتى ينفي الحامل عن نفسه، إلى عنها وحرمت عليه، يقول تحرم عليه لأن من نتيجة اللعان التحريم المؤبد ما بين الزوج والزوجة، وكان عليه المهر الزوج. لأن أحكام ترى صار كم حكم؟ ثلاث أحكام: يجوز اللعان، هذا واحد، تحرم عليه باللعان يعني، وكان عليه المهر، هذا الحكم الثالث، يجب على الزوج أن يدفع المهر. لماذا؟ لأن طلاق المدخول بها يوجب على الزوج أن يدفع المهر الكامل، وهذا طلاق الزوجة أقامت بينة على أنه أرخى سترين، يعني أقامت بينة على ما هو عادة قرين على على الدخول، فيكون كأنه طلاق المدخول بها. هذا إذا أقامت بينة، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية: وإن لم تقم بينة يعني على أنه أرخى سترا، على أنه اختلى بها، كان عليه نصف المهر، كان على الزوج نصف المهر، الزوج باعتبار أنه طلاق لكن لم يثبت فيه الدخول، ما ثبت الدخول، فإذا كان طلاق وما ثبت فيه الدخول يكون طلاق غير المدخول بها، فيدفع الزوج للزوجة نصف المهر ولا لعانة. يقول الزوج بعد ما يقدر يلاعن، لماذا؟ لأنه يشترط في اللعان أن تكون الزوجة مدخولا بها، وهذه الزوجة ما ثبت أنها مدخول بها لأنها لم تقم بينة على أنه أرخى سترا وعلى أنه لا على أنه اختلى بها ولا لعانة، وعليها الحد 100 سوط. يقول يجب أن تضرب الزوج هذه الزوجة 100 سوط، 100 سوط، لأنها مثلا هذا الحمل ما معلوم أنه لمن، هذا هي هم ما أقامت بين على أنه قد دخل بها، فلا بد أنها مثلا جاءت به مثلا من الزنا، من الزنا. طبعا الفقهاء كما ذكر صاحب الجواهر ذكروا أنه ماكو دليل على هذه على هذا الحد، هذا الحد ماكو دليل عليه، أصلا ماكو دليل عليه، لأنه ما ثبت أنها زانية، الزوج لم الزنا يثبت ببينة من قبل الزوج، الزوج أنكر الدخول فقط، ما أقام بينة على أنها قد زنت أو على أنها على أنها قد زنت حتى يثبت الزنا، حتى يجب على يجب أن تضرب المرأة 100 سوط. إذن هذا الحكم الثالث وعليها الحد 100 سوط، هذا لا دليل عليه كما اعترف به الفقهاء. وقيل لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول. إذن إلى هنا عرفنا أن الزوج أن الزوجة إذا أقامت بينة على أنه أرخى سترا، على أنه اختلى بها، عندئذ يجوز له أن يلاعنها ويدفع لها المهر الكامل. أما إذا لم تقم البينة الزوجة على أنه أرخى سترا واختلى بها، هنا لعان ماكو، الزوجة يجب على الزوج أن يدفع للزوجة نصف المهر. ابن إدريس له قول في هذه المسألة، وهذا القول مفاده أن اللعان لا يثبت ولا يصح إلا إذا كانت الزوجة مدخولا بها، هذا واضح أنه لأن اللعان هو المباهلة بين الزوجين بشرط أن تكون الزوجة مدخولا بها، واضح. فإما مدخول بها هي تعلم أنها مدخول بها وهو يعلم، اثنيناتهم يقبلون الدخول، وإما أنه يصير بين واحد يدعي الدخول واحد ينكر الدخول لكن يثبت الدخول عند الحاكم الشرعي، واضح. أما في مثل هذه الحالة لا يكفي إقامة البينة من قبل الزوجة، الزوجة تقيم بينة على أنه أرخى سترا، هذا لا يكفي لثبوت الدخول، الدخول يجب إقامة، يجب أن تقوم بينة على نفس الدخول، على نفس الوضع، عندئذ يثبت الدخول فيصح اللعان. أما إذا لم تقم بينة على الدخول وإن أقامت بينة على أنه أرخى سترا وعلى أنه اختلى بها، هذا لا يثبت الدخول فلا يصح اللعان، سواء في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية. وقيل هذا القول لابن إدريس، لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول وهو الوضع، ولا يكفي إرخاء الستر، مجرد إقامة البينة على إرخاء الستر هذا لا يكفي، ولا يتوجه عليه الحد. يقول الزوج بعد ما يحد حد القذف، يعني ما يحد حد القذف، لماذا؟ لأنه لم يقذف الزوج، ما قذف الزوجة بالزنا، وإنما هو أنكر الدخول، أنكر الدخول فقط. فإذا أنكر الدخول ما يتوجه عليه حد القذف، هو أنكر الدخول لا قذف الزوجة بالزنا، ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به، وإنما هو أنكر الدخول فقط. فإذا أنكر الدخول فقط لا يتوجه على الزوج حد القذف، وإنما لأن حد القذف يثبت فيما إذا قذف الزوجة بالزنا أو أنكر ولدا يلزمه الإقرار به. وهنا ما أنكر ولد يلزمه الإقرار به، وإنما أنكر ولدا لا يلزمه الإقرار به، لأنه يعلم بينه وبين الله أن هذا الولد ليس له، لأنه لم يدخل بالزوجة أساسا. المصنف يقول ولعل هذا أشبه. إذن رأي المصنف هو رأي ابن إدريس، وهو أن الولد لا يكون له إلا إذا أقامت بينة على أنه قد دخل بها الزوجة، إذا أقامت بينة على أن هذا المطلق قد دخل بها، عند إذن الولد يلحق بالمطلق ويحتاج نفي الولد عن المطلق إلى لعان ويسحق اللعان. أما إذا لم تقم الزوجة بينة على الدخول، اللعان أساسا لا يصح، وهذا الولد لا يلحق بالزوج بلا حاجة إلى لعان، ينتفي عن الزوج بلا حاجة إلى لعان. ولعل هذا أشبه. ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينتان، لو فرضنا أن الزوج هم قذف الزوجة بالزنا وهم نفى الولد الذي حصل، واضح ولد المرأة تلد الولد، هو يجي يقذفها بالزنا وينفي هذا الولد، وبعدين يجي يقيم بينة على أن هذه المرأة شنو زانية، بينة على الزنا. في أي حالة وباعتبار إقامة البينة على الزنا يسقط الحد، حد القذف عن الزوج موجي، حد القذف عن الزوج يسقط بالبينة التي يأتي بها الزوج، ولم ينتفي الولد إلا باللعان. الولد هل ينتفي بمجرد إقامة البينة على الزنا؟ الولد ينتفي على الزوج ولا ينتفي؟ لا ينتفي، بل يحتاج نفي الولد إلى لعان. إذن اللعان يوجب نفي الولد، البينة على الزنا الذي يقيمها الزوج يوجب ثبوت الزنا ويوجب سقوط حد القذف عن الزوج. ولو قذف امرأته ونفى الولد، يعني حصل سببين، هم القذف بالزنا وهم نفي الولد، وأقام بينتان يعني على الزنا، سقط الحد لأن حد القذف فيما إذا لم يقم بينة، فإذا أقام بينة يسقط حد القذف. ولم ينتفي الولد بالبينة، يعني بمجرد البينة على الزنا لا ينتفي الولد عن الزوج إلا باللعان، إلا إذا لا على الزوجة هي هم لا على الزوج، عندئذ ينتفي الولد عن الزوج. ولو طلقها بائنا، طلاق بائن مثل طلاق الخلع أو طلاق المباراة، واضح خلعها صيغة الخلع صار طلاق بائن، فأتت بولد جابت ولد قالت هذا ابنك، يقول يلحق به في الظاهر، يعني أولد الطفل، يقول هذا الولد لمن يكون؟ يقول الولد يلحق به، يلحق بهذا المطلق في الظاهر. لماذا؟ لأنه يقول قاعدة هنا، وهو أن الولد للفراش وهذه المرأة فراش للرجل، يلحق به الولد. ولم ينتفي إلا باللعان، الولد الزوج إذا كان يعلم بينه وبين الله أن هذا الولد ليس له، يتمكن لإنكار الولد أن يلاعن الزوجة فينفي الولد عن نفسه، بلا لعان ما ينتفي الولد وإنما يلحق الولد به. ولو تزوجت المطلقة وأتت بولد لدون 6 أشهر من دخول الثاني ول9 أشهر فما دون من فراق الأول لم ينتفع عنه إلا باللعان. المطلقة واضح بعد إنهاء عدتها عدة الطلاق تزوجت من شخص ثاني واضح وأولدت ولدا، هذا الولد انولد من حين وطئ الثاني ب3 أشهر مثلا، أقل من 6 أشهر، أقل اللي هو أقل للحمل، أقل للحمل 6 أشهر، فولدت الطفل أقل من 6 أشهر، يعني أقل من أقل للحمل. واضح؟ مثلا 3 أشهر من وطئ الزوج الثاني أولدت الطفل، وهذا الولد ولد نفس الولد من حين وطئ الثاني 3 أشهر، لكن من حين وطئ الزوج الأول مثلا 8 أشهر. شلون؟ كما إذا طلقها مثلا وطأها الأول ثم طلقها من وراء 4 أشهر زوجت من الثاني، ومن بعد 3 أشهر أولدت الولد. هذا الولد يلحق بمن؟ واضح أنه يلحق بالأول، لأنه لا يلحق بالثاني، لأن الثاني وطأها قبل الولادة ب3 أشهر وأقل الحمل 6 أشهر، وهذه 3 أشهر لا توجب إلحاق الولد بالثاني، بل بالعكس توجب نفي الولد عن الثاني. إذن الولد لا يلحق بالثاني وإنما يلحق بالأول. الأول إذا كان يعلم بين بين الله أن هذا الولد ليس له يجب أن يلاعن حتى ينفي الولد، أما إذا لم يلاعن الولد يلحق به. ولو تزوجت المطلقة وأتت بولد لدون 6 أشهر من دخول الثاني، يعني الزوج الثاني، ول9 أشهر فما دون من فراق الأول، 9 أشهر فما أقل، يعني من 6 أشهر إلى 9 أشهر، مثلا 7 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر، لم ينتفع عنه الولد، يعني لم ينتفع عنه يعني عن ال... لم ينتفي يعني الولد عنه يعني عن الأول الزوج الأول إلا باللعان. إلا الركن الثاني من أركان كتاب اللعان في الملاعن، لأن يعني الركن الأول إلى هنا كان في سبب اللعان، وهو السببين الخلف ونفي الولد، إنكار الولد. الركن الثاني من أركان اللعان الملاعن، ويعتبر كونه بالغا عاقلا، فلا يصح لعان الصبي ولا لعان المجنون. وفي لعان الكافر روايتان أشهرهما أنه يصح للكافر أن يلاعن الزوجة الكافرة. طبعا المصنف يقول أكو روايتين، في الحقيقة المصنف اشتبه، هذه الروايتان وردتا في لعان الكافرة مو في لعان الكافر، في لعان الكافرة أكو روايتين، أشهر الروايتان أنه يصح لعان الكافرة، لكنه باب عدم الفصل، حكم بعدم الفصل، ما في فرق بين الكافر والكافرة، على كل حال صحه لعان الكافر. وكذا القول في المملوك، يعني وردت في روايتين، والأصح أنه يصح لعان المملوك إذا لعن زوجته الحرة أو الأمة. وهذه الرواية الأصح رواية جميل بن دراج، سأل الإمام الصادق عن الحر بينه وبين المملوك لعان، فقال نعم وبين المملوك والحرة هم، يعني نعم، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، كل ذلك يصح اللعان فيهم، ويصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة. الأخرس إذا أراد أن يلاعن زوجته وكانت له إشارة معقولة، يعني إشارة عادة يفهم منها ما يريده وما يقصده، يفهم منها القذف واللعان، قذف الزنا أو إنكار الولد واللعان، إذا فهم من إشارته ذلك يصح لعانه كما يصح طلاقه وإقراره. وربما توقف شاذ منا، وهو ابن إدريس، توقف قال إشارة الأخرس لا تكفي، نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة وهو ضعيف. يقول شنو دليل ابن إدريس على عدم قبول إشارة الأخرس في لعانه؟ دليله أنه لا يحصل العلم بالإشارة، الإشارة لا تفيد العلم، لما قصده، فلعله قصد بهذه الإشارة شيئا آخر، مو القذف واللعان ونفي الولد. المصنف يقول وهو ضعيف، ازاي حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل؟ يقول احنا قبلنا إشارة الأخرس في باب الإقرار بالقتل، إذا أقر بالقتل بالإشارة قبلنا من الإشارة، اللعان مو أكثر من الإقرار بالقتل، أيضا لا بد من قبول إشارته المسلمة. ولا يصح اللعان مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة. إذا أراد إنسان أن يلاعن زوجته بلا صيغة، يعني بلا أن يشهد الشهادة وبلا إشارة، إذا كان أخرس إشارة هم ما يريد يشير، يعني فالإشارة تفهم إرادة اللعان والقذف واللعان أو إنكار الولد واللعان، هم ماكو في حالة اللعان غير صحيح أساسا. ولو نفى ولد المجنون لم ينتفي عنه، لم ينتفي إلا باللعان. يقول ولد المجنونة كولد الحرة يلحق بالزوج، أراد أن ينفي الولد عن نفسه لابد أن يلاعن للولد، ولو أقل فلاعنت صحة. يقول إذا أفاد الزوج المجنونة أتعنى الجنون فلاعنت لهم لاعنت صحة، يعني يحل اللعان. وإذا كان النسب ثابتان، لأن اللعان يوجب نفي النسب، فإذا لم تفق فلم تلاعن يكون النسب بين الزوجة المجنونة والولد ثابتا والزوجية باقية. ولو أنكر ولد الشبهة انتفى عنه ولم يثبت اللعان. نفي أن إنكار ولد الشبهة هذا معناه أنه إذا كان للزوج، إذا كان له زوجة وهذه الزوجة أولدت طفلة، وهذه الزوجة وطئت بالشبهة، وطئت بالشبهة، بعدين إجا الزوج أنكر ولد الشبهة، واضح قال هذا الولد ليس لي وإنما هذا الولد إلما للولد الشبهة، واضح وطئ الشبهة، واضح شو المعنى؟ يعني يجي فد شخص يطأ هذه المرأة هو يتصور أنها زوجته، هي هاي المرأة تتصور أنه زوجها هذا، فيصير ولد الزوج ينتفي عنه هذا الولد بلا حاجة إلى لعان، واضح بلا حاجة إلى لعان ينتفي هذا الولد، واضح. قال ولو أنكر ولد الشبهة انتفى عنه ولم يثبت اللعان، هذا الحكم. وإذا عرف انتفاء الحمل لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها، لو فرضنا أن الزوج يعلم أن هذا الحمل ليس له، مثلا لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها، مثلا علم الزوج وطأها قبل سنة ونص، ثم اجى واطئ الشبهة وطأها مرارا بعدين، يعني مثلا ورا سنة اجى وطأها واطئ الشبهة، فهو يعلم الزوج يعلم ان هذا الولد ليس له وانما هو لواطئ الشبهة، في هيك حالة يقول يجب علي على الزوج ان ينكر الولد لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه. قال واذا عرف انتفاء الحمل لاختلال شروط الالتحاق، يعني شروط التحاق الولد بالزوج اختلت، شروط التحاق الولد بالزوج، من شروط التحاق الولد بالزوج أن ينولد الزوج من حين وطء الولد من حين وطء الزوج بما هو أكثر من أقل الحمل وأقل من أقصى الحمل، وهذا الزوج وطأها قبل سنة وأكثر من سنة، أو قبل شهرين مثلا، قبل شهرين فأولدت هذا الولد، فهذا الولد قطعا ليس له، يقول وجب إنكار الولد واللعان، يجب أن يلاعن حتى ينفي الولد عن نفسه لئلا يلتحق بنسبه، لأن اللعان كما يوجب نفي الولد عن نفسه يوجب نفي النسب أيضا، لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه. ولا يجوز إنكار الولد للشبهة، هذا شنو معناها؟ أنه إذا وطئ الزوجة وطئ شبهة، هل يجوز للزوج بمجرد أن توطئ المرأة بوطئ الشبهة هل يجوز له أن ينكر الولد؟ واضح أو لا؟ يقول لا يجوز لك احتمال أن يكون الولد له للزوج لا يعطي الشبهة. واطئ الشبهة لا يعني أن الولد الذي يصير قطعا هو لواطئ الشبهة، وإنما هو يحتمل أن يكون الواطئ الشبهة ويحتمل أن يكون للزوج. لا يجوز ابتداء إنكار الولد من قبل الزوج، ويجوز إنكار الولد للشبهة يعني لأدوة شبهة يعني لمجرد أنها وطئت وشبهة، ولا الظن أن هذا الولد ليس لا يجوز إنكار، فلا لمخالف صفات ولد صفات واطئ. واضح الزوج الواطئ إذا شاف أنه هذا الولد صفاته تختلف عن صفاته يقدر ينكره وما يقدر ينكره، ما يقدر ينكره. لماذا؟ لكل ذن الفروع. لماذا؟ لأن الولد يقولون للفراش، وهذه المرأة فراش للزوج بالرغم من أنها وطئت وطئ الشبهة، الموطوءة بوطئ الشبهة فراش للزوج وليست فراش لوطئ الشبهة فيلحق الولد بالزوج بالفراش. الركن الثالث في الملاعنة، ويعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم. الصمم يعني المرأة لا تسمع مثلا، ورث كانت المرأة خرساء أيضا يصح لعانه، وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم، أن تكون منكوحة بالعقد الدائم. فلو كانت منكوحة بالعقد المنقطع بالمتعة هذه لا يصح لعانها. وباعتبار الدخول بها خلاف المروي أنه لا لعانة قبل الدخول، والرواية هي رواية أبي بصير عن الإمام الصادق لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله، وغيرها من الروايات التي مفادها أنه لا يصح اللعان إلا إذا كانت الملاعنة مدخولا بها. وفيه قول بالجواز، هذا القول اختار ابن الفقهاء المتقدمين من قبيل فاضل الهندي أنه يصح لعان غير المدخول بها. وقاتل وهو ابن أديس بثبوته بالقذف دون نفي الولد، يعني أن لعان غير المدخول بها يصح إذا كان سببه هو القذف، أما إذا كان السبب هو نفي الولد لا يصح لعان غير المدخول بها. أما لعان المدخول بها يصح سواء كان السبب هو نفي الولد أو كان السبب هو القذف. وقال ثالثا يعني في الحقيقة هذا فصل في لعان غير المدخول بها، فصل بين أن يسبب اللعان هو القذف فيصح، بين أن يكون سبب اللعان هو نفي الولد لا يصح اللعان. ويدخل اللعان بين الحرة مملوكة. الرواية قدمت عندنا الجميل بن دراج حسن الجميل بن دراج سأل الصادق عن الحر بينه وبين المملوكة لعان، فقال نعم. وفيه رواية بالمنع، أكو رواية أخرى تقول بأنه لا يصح، وهي صحيحة بن سنان عن الإمام الصادق لا يلاعن الحر الأمة. وفيه رواية بالمنع. وقال ثالث وهو ابن إدريس بثبوته بنفي الولد دون القذف، عكس ذيش المسألة، لعان الحر مع المملوك إذا كان سبب نفي الولد يصح لعان الحر مع المملوك، أما إذا كان سببه قذف المملوك بالزنا لا يصح لعان الحر مع المملوك. في الحقيقة هذا لعان الحم والمملوك القول الثالث صل بين يكون اللعان سببه نفي فيصح، وبين أن يكون اللعان سببه قذف المملوك بالزنا فلا يصح. ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها إلا وضع إلا بل واضع. واضح عندنا أن الرجل قذف زوجته بالزنا يحد حد القذف، فإذا لاعن يذرع عن نفسه حد القذف، ينفي عن نفسه حد القذف. عندئذ يقل حق للمرأة فتحد حد الزنا، فإذا لاعن المرأة يسقط عنها حد الزنا. الآن إذا كانت المرأة حامل واضح فلاعنها زوجها هي هم لاعنته، يسقط عنها حد الزنا، يسقط عنها حد الزنا. لكن يا حد يقول يثبت عليها بعد الوضع، ها، فيما إذا أقرت وهي لاعنت فنفت عن نفسها حد الزنا ثم أقرت بالزنا، واضح؟ أو نكلت عن الشهادة مثلا فثبت عليها حد الزنا، رجع عليه حد الزنا. في حالة يقول الحامل لا تحد حد الزنا وهي حامل، وإنما تحد بعد وضع الحامل، لأن الحامل أساسا لا تحد أي حد الزنا وغير الزنا، أي حد ما تحد الحامل مدات حاملا، وإنما تحد بعد وضع الحامل، ويطلعان الحامل لكن لا يقع عليها الحد إلا بعد الوضع، ولا تصير الأمة فراشا. هذا هذه السطرين ثلاثة من مسائل الإماء نتركها، ننتقل إلى الركن الرابع. الركن الرابع في كيفية اللعان، ولا يصح إلا عند الحاكم أو من ينصبه لذلك. الحاكم الشرعي يجب أن يلاعن الزوج زوجته، هي أم تلاعنه في حضور الحاكم الشرعي أو في حضور من نصبه الحاكم الشرعي لهذه الأمور، أمور الطلاق، أمور اللعان، أمور الظهر إلى آخره. والدليل على ذلك روايات طبعا مفادها ذلك. ولو تراضيا برجل من العامة، لو تراضى الزوج والزوجة أن يتلاعنان في حضور شخص من أبناء العامة من أهل السنة، فلاعن بينهما، واضح، هو لاعن بينهما، جاز، يجوز ذلك، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم، وقيل يعتبر رضاهما بعد الحكم. أما إذا حصل اللعان في حضور الحاكم الشرعي يصح اللعان ويجري حكم اللعان سواء رضى الزوج والزوجة بعد الحكم أو لم يرضيا باللعان، يصح اللعان. أما إذا تراضى برجل من أبناء العامة فتلاعنا في حضوره فحكم باللعان، هناك قول، هذا القول للشيخ الطوسي في المبسوط، مفاده أنه يعتبر رضاهما بعد حكم هذا الشخص من أبناء العامة، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم الذي يصدر من هذا الرجل العامي، وقيل يعتبر رضاهما بعد الحكم. وصورة اللعان أن يشهد الرجل بالله 4 مرات أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، يعني بالزنا، ثم يقول أن لعنة الله عليه، أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. هذا لعان الرجل. المرأة شلون تلاعن؟ تقول ثم تشهد المرأة بالله 4 أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويشتمل اللعان على واجب ومندوب، هناك أحكام واجبة في باب اللعان، وهناك أحكام مستحبة مندوبة في باب اللعان. أما الأحكام الواجبة فالتلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، هذه صيغة اللعان، وهي الشهادات 4 و5 من قبل الرجل، و4 و5 من قبل المرأة، وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ، عندما يتلفظ بصيغة اللعان بالشهادات 5 يجب أن يكون قائما، وهذا دلت عليه رواية تدل على ذلك. وكذا المرأة، يعني يشترط أن تكون قائمة عند التلفظ بصيغة اللعان. وقيل يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم، واضح، يجب أن يكونا اثنيناتهم واقفين، مو الرجل فقط هو واقف لما يتلفظ بالصيغة، لا، لما يتلفظ بالصيغة هو والمرأة يجب أن يكونا واقفين، ولما هي تتلفظ بالصيغة اثنيناتهم يشترط أن يكونا قائما بين يدي الحاكم الشرعي. وأن يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة، هذا هم واجب. وأن يعينها بما يزيل الاحتمال، أن يعين المرأة، يشخصها بما فالتعيين اللي يزيل الاحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها. وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة، هذا هم واجب، ما يصير أن يلاعنها بلغة أخرى مع القدرة على العربية طبعا، ويجوز بغيرها عربية بغير العربية مع التعذر. وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور مترجمين، إذا كان الحاكم الشرعي حاكم شرعي لكنه ما يعرف اللغة العربية، فيجب أن يجيب شخصين يترجموا له لعان دور الثنين، افتقر إلى حضور مترجمين ولا يكفي الواحد. لماذا؟ لأن المترجم كالشاهد لدى الحاكم الشرعي، لأن المترجم راح يترجم ما نقل ما تلفظ به الزوج الملاعن والزوجة الملاعنة، فكأنه مو كأنه في الحقيقة هو قاعد يشهد للحاكم بما قاله الزوج من اللعان وما قالته الزوجة أيضا من اللعان. وفي الشهادة يشترط أن يشهد شاهدين لا واحد، ولذا قال افتقر إلى حضور مترجمين ولا يكفي الواحد. ويجب البداء بالشهادات ثم باللعن، أربع شهادات ثم لعن، المرأة همات أربع شهادات ثم تختم ثم بقولها أن غضب الله عليها، يعني إن كان من الصادقين. ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله أحلف أو أقسم أو ما شاكله لم يجز، اقتصارا على مورد النص. الآية نصت على أن يقول الزوج أشهد بالله أنها كذا أربع أنها زنت مثلا، ثم يكرر ثم يقول أشهد بالله أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب إن كان من الكاذبين. واضح؟ فإذا قال أحلف بالله أو أقسم بالله أو ما غير ذلك لا يصح اقتصارا على مورد النص. والمندوب الأحكام المندوبة أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، هذا مستحب، الحاكم أن يستدبر القبلة يعني يجلس على عكس القبلة، وأن يقف الرجل عن يمينه، الرجل على يمينه، المرأة عن يمين الرجل يعني الرجل ثم تقف المرأة من على يمين الرجل، وأن يحضر من يسمع اللعان يعني الشهود، وأن يعظه الحاكم ويخوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن، يعظه يخوفه لأن هذا شهادة بالله تحتمل أن يكون كاذبة فيخوف يعظه. وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب، قبل أن تذكر الغضب يعظها يخوفها من غضب الله سبحانه وتعالى. وقد يغلب اللعان بالقول والمكان والزمان، اللعان باعتبار أنه نوع من أنواع القسم يستحب للحاكم الشرعي أن يغلظ هذا القسم، يغلظ اللعان حتى يخاف الكاذب ويترك القسم. الكاذب إذا كانت المرأة كاذبة أو كان الرجل كاذبان يخاف ويترك هذا القسم. مثلا التغليظ بالقول كأن يقول الحاكم للزوجين مثلا أشهد بالله، أشهد بالله المنتقم من الظالم القاصم المهلك الذي هو أشد المعاقبين إلى آخره. تغليظ من حيث المكان بأن يؤتي اللعانة في الأماكن الشريفة، كما إذا أوقعه بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وفي مكة، في المدينة كما إذا أوقعه في الروضة بين قبر النبي ومنبر النبي. الإنسان فيه اتحالة قد يخاف ما يشهد هذه الشهادة الكاذبة إذا كانت كاذبة طبعا. التغليظ من حيث المكان من حيث الزمان، كما إذا أوقعه في يوم الجمعة، الحاكم الشرعي أوقع يعني جاب ذولة أوقع اللعانة في يوم الجمعة أو في ليلة القدر أو في عيد الفطر أو في عيد الأضحى في الأزمنة الشريفة، عندئذ قد مثلا يخاف هذا الشخص من إيقاع اللعان الكاذب، من القذف بالزنا الكاذب في باعتبار وقوع في هذه الأزمنة الشريفة. هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.